الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، وممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
موضوع الباب: بيان بعض النصوص المبينة لحكم إتيان الكاهن والعرافين. الباب يندرج تحت قاعدة، ثانياً القاعدة التي يندرج تحتها الباب: من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. هذه القاعدة قاعدة عامة تعم الإشراك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. الأبواب التي تندرج تحت الإشراك في الإلهية نذكر فيها القاعدة الخاصة، وهي: من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. فهذه قاعدة خاصة تندرج تحت هذه القاعدة العامة: من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. لأن التسوية بالعبادة هي تسوية في بعض خصائص الله سبحانه وتعالى. فالباب الذي يندرج تحت الشرك في الإلهية نذكر القاعدة الخاصة، إن كان الشرك في غير الإلهية نذكر القاعدة العامة. فهذا الشرك في وصف من أوصاف الله عز وجل، وهو ادعاء كونهم يعلمون الغيب، ادعاء كونهم يعلمون الغيب. فحينئذ نقول هذا الباب يندرج تحت قاعدة: من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. والشيء هنا هو العلم، إذ العراف يدعي كونه يعلم الغيب، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فاعرفوا متى تذكرون القاعدة الأولى ومتى تذكرون القاعدة الثانية. شرح الترجمة: قال: باب ما جاء في الكهان. سيأتي في كلام المصنف المراد بالكاهن، وأنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو من يخبر عما في الضمير، وسيأتي الحديث عنه هناك. والكاهن كافر لأنه يدعي معرفة الغيب، وإن كان لا يعرف الغيب إلا بواسطة التقرب للجن فيكون كفره من جهتين، من جهة ادعائه للعلم بالغيب، ومن جهة صرف العبادة للجن. واضح؟ فحينئذ يندرج الباب أيضا تحت قاعدة من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، إن كان علمه بالغيب لا يكون إلا من باب إخبار الجن به، وأنه لا بد أن يصرف لهم عبادة ليخبروه، فيكون قد أشرك أيضا في الإلهية لكونه يدعي العلم بالغيب، وهذا إشراك في باب الصفات، ولكونه صرف العبادة لغير الله وهذا إشراك في الإلهية. هذا واضح أيها المكرم؟ وقبل بيان دلالة النصوص على ما ذكر المصنف أذكر صور إتيان الكهان، صور إتيان الكهان وحكم كل صورة، قبل بيان النقطة الثالثة وهي المتعلقة ببيان دلالة النصوص على ما ذكر المصنف أذكر صور إتيان الكهان وحكم كل صورة. الصورة الأولى إتيان الكاهن لمقصود صحيح، فهذه جائزة، إتيان الكاهن لمقصود صحيح وهذه جائزة. المقصود الصحيح قد يكون لاختباره فهذا مقصود صحيح، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد وقال قد خبأت لك خبيئا، يختبر ابن صياد. المقصود الصحيح أيضا من المقصود الصحيح قصد إظهار كذبه، قصد إظهار كذبه، وقد يستدل لهذا، قد يستدل لهذا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كون رجل يأتي للدجال فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى والله ما كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن، قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. فهذا فيه أنه جاء للدجال ولكن لإظهار كذبه. إذن إن كان الإتيان لمقصود صحيح فإن الإتيان مشروع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الإتيان المجرد لا بقصد السؤال ولا مع تصديق، إتيان مجرد. الإتيان المجرد حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله معاوية بن الحكم إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم. إذن الإتيان ولو كان إتيانا مجردا فهو محرم. الصورة الثالثة الإتيان مع سؤال بدون تصديق، يأتي فيسأل الكاهن لا لغرض اختباره، ليس لغرض صحيح، ولا يقتصر على الإتيان، ولكن يأتي ويسأل ولا يصدق، ولا يصدق، فهذا حرام أيضا، هذا حرام أيضا. الصورة الرابعة، إن جاءه وسأله وصدقه، على أن الذي أخبر به مما تلقاه عن مسترق السمع، إذا لم يصدقه على أنه يؤمن بالغيب، على أنه يعلم الغيب، لم يصدقه ظانا أن هذا العراف يعلم الغيب، لا، يقول هو لا يعلم الغيب، لكن أنا أعلم بأن مسترق السمع يأخذ الكلمة فيسمعها فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، ويزيدون فيها حتى تصل إلى العراف فيقولها للناس، وفيها كذب كثير، وفيها شيء من الصدق، فأنا صدقته على أن هذا ربما يكون من الصدق الذي تلقاه مسترق السمع وأخذه، فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر، ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. لماذا لم نقل هو كفر أكبر؟ لأنه لا يظن أنه يعلم الغيب، وإنما هو يظن أنه مما تلقاه عن مسترق السمع، فهو حرام، نعم حرام، ولكن ليس كفرا أكبر. الصورة التي تليها هي أن يأتيه وأن يصدق بأنه يعلم الغيب، فهذه كفر أكبر مخرج من الملة. الآن نعلق على النصوص، هذا هو الأمر الرابع، بيان دلالة النصوص على مقصود الترجمة. النص الأول، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه. هذه اللفظة أيها المكرمون، فصدقه، من المهم أن تعرفوا أنها ليست عند مسلم، وإنما هي عند أحمد. فسأله عن شيء، هذه عند مسلم وليست عند أحمد، إذن فصدقه ليست عند مسلم وإنما عند أحمد. فسأله عن شيء عند مسلم وليست عند أحمد، واضح؟ والحديثان متفقان بالمخرج، من هنا أخذ بعض أهل العلم للترجيح بين اللفظين، إما أن يكون الأول هو الصحيح، وإما أن يكون الثاني هو الصحيح. هو عند أحمد بهذا اللفظ: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلا يوجد عنده فسأله عن شيء. إذن عند أحمد عدم قبول الصلاة معلق بالتصديق وليس معلقا بالسؤال، وعند مسلم عدم قبول الصلاة معلق بالسؤال وليس معلقا بالتصديق. فإن رجحت رواية أحمد علقت عدم القبول بالتصديق، وإن رجحت رواية البخاري علقت عدم القبول بالسؤال. والذي يظهر والله أعلم أن رواية أحمد أرجح، فيعلق الحكم بالتصديق. لذلك إذا رجعتم الأحوال التي ذكرتها ذكرت عدم القبول مقرونا بالتصديق، فهذا يدل على أن من صدق كاهنا بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا التصديق على أنه أخذه من مسترق السمع، أما التصديق على أنه يعلم الغيب فهذا كفر وليس هو المراد بالحديث، فالحديث مراد به كفر، مراد به من لا تقبل صلاته، والذي لا تقبل صلاته هذا مسلم وليس كافرا. وقبول الصلاة بحثها في الفقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فصدقه، إن كان المراد التصديق بأنه يعلم الغيب فهنا كفر أكبر، وإن كان التصديق على أنه أخذه من مسترق السمع فهذا كفر أصغر. فهنا الكفر بحسب حال المصدق. واضح أيها المكرمون؟ هنا مسألة لن أتجاوزها، سأشير إليها. ذكرنا قبل أن الشرك الأصغر ننظر في معنى الشرك الذي ورد في النصوص، ثم نعطي المسائل التي وجد فيها هذا المعنى، هذا الحكم نفسه، وإن لم يرد في النص أنها شرك، صح؟ ذكرنا هذا في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر. الكفر الأصغر هل نفعل فيه مثل هذا؟ فهل هنا معاصي لم يطلق عليها الشارع لفظ الكفر ونقول نحن هي كفر أصغر؟ هل لنا هذا؟ هناك شيء عام، شيء عام، وهو كل المعاصي من شعب الكفر. هذا أمر يقرره ابن تيمية، يقرره ابن القيم، ويقرره العلماء قبلهما وبعدهما، أن المعاصي من شعب الكفر. لكن هذا الموضوع موضوع أخص من كون المعاصي من شعب الكفر. أنت تريد أن تقول هذه المعصية بعينها كفر أصغر، لك أن تقول هذا. الذي يظهر لي لا، الذي يظهر لي لا، وهو الذي قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من المعاصرين، وقد سئل هذا السؤال بعينه فقال: لا، يقتصر في الكفر الأصغر على ما جاء في الشرع، فما جاء في الشرع نعته بأنه كفر أصغر يقال هو كفر أصغر. معصية لم يرد في الشرع نعتها بالكفر الأصغر ليس لك أن تحكم عليها بأنها كفر أصغر. نعم تقرر بأن المعاصي كلها من شعب الكفر، واضح، ولكن لا تصف المعصية المعينة بأنها كفر أصغر. هذا الذي يظهر والله أعلم. فهنا جاء بأن تصديق الساحر كفر أصغر، تقول تصديق الساحر، تصديق الكاهن كفر إيش؟ أصغر. أما أن تعدي فما تستعمل هذا إلا في ما ورد به الشرع. طيب، وللأربع والحاكم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. الشاهد واحد، كما في الحديث السابق، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. إذن هذا فيه ذم فعل الكاهن وذم من يأتي إلى الكاهن ليتكهن له، واضح. فالأمر يشمل الصورتين، الكاهن نفسه، يشمل الكاهن نفسه ومن يأتي للكاهن. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. عما في الضمير تقول له: ماذا أضمرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا، فيخبر عما في الضمير. والذي يعني يعتمد هو كلام شيخ الإسلام، قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فكل من يدعي أنه يعلم الغيبة بمقدمات يفعلها يقال إنه عراف. واضح؟ العراف اسم جامع للكاهن للمنجم ولغيرهما، كل هؤلاء الذين يدعون الغيب يشملهم اسم العراف. كل من يدعي علم الغيب بشيء من الأشياء يفعله يسمى عرافا. أما الكاهن فهو الذي يعلم يدعي علم المغيبات في المستقبل، وأما المنجم فهو الذي يدعي علم المغيبات وفق النظر في النجوم، وأما الرمال فهو الذي يدعي علم المغيبات وفق الخطوط التي يخطها في الأرض. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى أو ما أرى، كلاهما صحيح، من فعل ذلك له عند الله من خلائق. قال سليمان بن عبد الله: وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة الغيب هو الذي يسمى علم الحرف. فهذا العلم علم الحرف، يدعون أنهم بالنظر في الحروف وارتباطها بالنجوم يعرفون الغيب. واضح؟ فماذا قال؟ ما أرى من فعل ذلك له من عند الله من خلاق، أي من نصيب. فهذا فيه أنهم كفار، إذ الذي لا خلاق له في الآخرة كافر. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
موضوعه بيان حرمة حل السحر عن المسحور بالسحر وجوازه بالرقى، بيان حرمة حل السحر عن المسحور بالسحر وجوازه بالرقى. شرح الترجمة: باب ما جاء في النشرة. النشرة لغة التفريق، وفي الاصطلاح النشرة لغة التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور. وهذه اللفظة تستعمل عند أهل العلم بحل السحر عن المسحور بالسحر وبحل السحر عن المسحور بالرقى، إذن هي تستعمل في هذين المعنيين. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. أل في النشرة للعهد الذهني، أي المعهود فعلها في الجاهلية، فقال: هي من عمل الشيطان، وهي حل السحر بالمسحور. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يكره هذا كله، أي يكره ما كان من هذا القبيل، وهو حل السحر عن المسحور بالسحر. أما حل السحر عن المسحور بالرقى لا يكرهه ابن مسعود، وإنما ابن مسعود يكره تعليق التمائم. واضح؟ كما جاء عنه يكره التمائم من القرآن أو من غيره. الحديث وأثر ابن مسعود يدلان على أن حل السحر عن المسحور بالسحر ممنوع، والكراهة في كلام السلف الأصل أنها تحمل على كراهة التحريم إلا أن يوجد دليل. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أي سحر، وسموا السحر بهذا الاسم تفاؤلا، أو يؤخذ عن امرأته وهو الممسوك أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. هذا فيه مذهب سعيد بن المسيب، واختلف أهل العلم في مذهبه. فمنهم من يقول ابن سعيد بن المسيب كان يرى حل السحر عن المسحور بالسحر عند الضرورة، وهذا الذي يفيده كلامه، لأنه قال: إنما يريدون به الإصلاح، أي هو في الأصل غير جائز، ولكن لكونهم يريدون به الإصلاح جاز. ومن أهل العلم يقول إن هذا النوع الذي كان يجيزه سعيد بن المسيب هو نوع لا يعرف هل هو من السحر أم لا، وكان ينفع في حل السحر عن المسحور. هو نوع لا يعرف هل هو من السحر أو لا، وينفع في حل السحر عن المسحور. هذا قاله بعض أهل العلم، وممن قاله من الشراح الشيخ سليمان بن عبد الله، والذي يظهر هو الأول، وأن سعيد بن المسيب كان يجيز حل السحر عن المسحور بالسحر. والعمدة على ما جاء في النصوص وعما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، أي السحر لا يحله إلا ساحر. المراد به حل السحر بالسحر لا يقع إلا من ساحر، واضح أيها المكرمون؟ أي حل السحر بالسحر لا يقع إلا من ساحر، أما حل السحر بالرقى فيقع من غير السحرة. وهذا التفصيل تفصيل نفيس عن ابن القيم قال رحمه الله: النشر حل السحر على المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحث، فهذا جائز. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
موضوع الباب بيان نهي الشريعة عن التطير وأنه شرك. موضوع الباب بيان نهي الشريعة عن التطير وأنه شرك. ثانيا: الباب يندرج تحت قاعدة الأسباب، فمن اعتقد أن الطير وغيره مما يؤثر في الخير والشر فقد أشرك، فإن كان يعتقد أنها أسباب تنفع بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أن الله جعلها سببا والله لم يجعلها فقد وقع في الشرك الأصغر. ونصوص هذا الباب من النصوص التي استفيدت منها قاعدة الأسباب، إذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم على التطير بأنه شرك. وأنت إذا نظرت في معنى الحكم وجدته في جعلهم الأسباب المتوهمة، ومن هنا أخذت القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على التطير بأنه شرك، وإذا نظرنا إلى التطير هو تعليق حدوث المسببات بأسباب متوهمة، فتعليق حدوث المسببات بأسباب متوهمة شرك. ثم إن كان يعتقدها مسببة بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله جعلها أسبابا والله لم يجعلها فهذا شرك أصغر. فنصوص هذا الباب استفيدت منها هذه القاعدة. ثالثا، شرح الترجمة. التطير مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور. أما في الاصطلاح فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التطير تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بمرئي مثل أن يرى طيراً فيتشاءم به فيرجع عن حاجته، فيصده التشاؤم بالطير عن حاجته، يرى أن الطير يؤثر في الخير والشر. التشاؤم بمسموع مثل أن ينطلق في حاجته فيسمع أحدهم يقول يا خسران فيتشاءم بهذه الكلمة ويرجع، هذا تشاؤم بإيش؟ بمسموع. التشاؤم بمعلوم كتشاؤمهم ببعض الأشهر، فكانوا يتشاؤمون بشهر شوال، وكانوا يتشاؤمون بشهر صفر، فالتشاؤم بالأشهر تشاؤم مذموم، فكانوا لا يعقدون النكاح في شوال، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية فتزوج أم سلمة في شوال وعائشة في شوال، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي. وفيه حديث معروف لعائشة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني. تريد أن تبين أن شوال لم يسبب خيرا ولا شرا، وإنما هو كسائر الأشهر. ومن هنا الشافعية يستحبون النكاح في شوال لأثر عائشة هذا. طيب، هذا ما يتعلق بقوله باب ما جاء في التطير. التطير، وهنا أحب بعد الكلام حول التطير أن أتكلم حول التفاؤل. فذكرت بعض المهمات في التطير، ذكرت معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، والآن أذكر بعض ما يتعلق بالفأل. طيب، الفأل كما قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. فالفأل لفظ يستعمل فيما يسر وفيما يسوء. يقول والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت وربما استعملت فيما يسر. إذن الفعل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء لغة، والذي جاءت به النصوص الشرعية استعماله فيما يسر. الفرق بين الفأل والتطير. الفأل ممدوح والتطير مذموم. الفأل ممدوح والتطير مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وسئل عنه وقال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فالتفاؤل ليس باعثا على الفعل وآمرا له، وإنما يحدث في الإنسان سرورا وانشراحا. فالتفاؤل الفعل ليس باعثا على الفعل، وإنما يحدث في الإنسان سرورا وانشراحا. فرجل خرج متوكلا على الله لإنجاز حاجته، ففي خروجه سمع أحدهم يقول: يا ناجح يا فالح. فهذا يجعل في نفسه سرورا وانشراحا على أن حاجته ستتم. فالفعل ليس سببا في الفعل، أما التطير فهو السبب في الفعل. رجل يذهب فيسمع الكلمة فتسوءه فيرجع. إذن هذا ضابط مهم في الفرق بين الفعل وبين التطير. إن جعل الفعل سببا في الفعل فإنه تطير، واضح؟ فإنه فعل محرم، حكمه حكم التطير، واضح أيها المكرمون؟ من هنا كان الفعل في القرآن، وهو الذي يفعله بعض الناس، محرما. وهذا قد سئل عنه ابن تيمية رحمه الله، فبعضهم إذا أراد أن ينجز أمرا فتح القرآن يتفاءل بالقرآن ويجعله دافعا للفعل، واضح؟ فسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الأمر فقال: وأما استفتاح الفال في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء. السلف ما نقل عنهم فيه شيء، ربما لأنه لم يكن واقعا في زمنهم. قال: وقد تنازع فيه المتأخرون، وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعا ذكر عن ابن بطة أنه فعله، وذكر عن غيره أنه كرهه. فإن هذا ليس الفال الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجح شيخ الإسلام أنه ليس الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الفأل باعثا، وإنما يجعله مشجعا، واضح؟ من هنا لو أن أحدهم في طريقه يريد إنجاز أمر فسمع تاليا يتلو آية من القرآن معناها يدل على تحقق أمره، فله أن يتفاعل بهذا، فهو كالكلمة الطيبة، واضح؟ لكن أن يفتح القرآن بقصد الفعل هذا هو المحرم. طيب أيها المكرمون، الآن نعلق على النصوص، وهنا مسألة تتعلق بالتطير مهمة جدا، لن أتعرض إليها هنا، نتطرق إليها بإذن الله بعد الدرس لأن فيها طول، من أحب أن يسمعها فليمكث. طيب، قال رحمه الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوه للمرسلين، هذه الآية الثانية، الآية الأولى:
ألا إنما
طائركم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي الله عز وجل هو الذي قدر الأمر، وليس هذا يتعلق بموسى ومن معه وأنهم شؤم عليهم، وأن الشؤم إنما جاءهم من موسى ومن معه، وإنما الأمر كله بيد الله عز وجل، وما أصابهم الله عز وجل بما أصابهم به إلا عقوبة لما صدر منهم من معاص وكفر. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذه نفس الآية التي قبلها، فهذا الذي أصابهم بسبب أفعالهم القبيحة. قال لا عدوى، لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي وجود العدوى، وإنما ينفي انتقال العدوى بنفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، أي أصحاب الإبل، أي صاحب الإبل المريضة لا يورد بإبله على صاحب الإبل غير المريضة، واضح أيها المكرمون؟ إذن العدوى موجودة ولكنها بتقدير الله عز وجل، فالمنفي هو اعتقاد كون العدوى تنتقل بنفسها كما كان يعتقد أهل الجاهلية. إذن لا عدوى أي نفي تأثيرها بنفسها، ولا طيرة أي ماذا؟ الطيرة موجودة، ولكن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم كونها سببا حقيقيا، واضح أيها المكرمون؟ ولا هامة، الهامة طائر يتشاءمون به، فإذا وقع على بيت أحدهم ظن أنه سيموت وأنها إنما نعقت لأنه سيموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كونها سببا أيضا. ولا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر وأن شهر صفر مشؤوم لمن عقد فيه نكاح أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شهر صفر غير مؤثر. ولا نوء، نوء واحد الأنواء، والنوء هو الأنواء منازل القمر، وكانوا يعتقدون كونها تؤثر في الخير والشر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولا غول، هي الشياطين التي تعرض لهم في أماكنهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تؤثر مع التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهذه الشياطين موجودة، هذه الشياطين موجودة. وفي حديث ضعفه بعض أهل العلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فالغيلان موجودة، ولكن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم كونها تؤثر بغير تقدير الله، هذا واحد، ينفي كونها تضر من توكل على الله عز وجل وأعانه الله سبحانه وتعالى. قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، سبق شرح هذا، وأن الفأل الكلمة الطيبة التي تبعث في النفس الانشراح والسرور على أن الأمر المراد سينجز. فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا يبين استحسان الفأل ويبين دعاء يدعو به الإنسان ليذهب عنه هذا الاعتقاد القبيح وهو التطير. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني. الحديث الذي بعده عن ابن مسعود مرفوع، الطيرة شرك، الطيرة شرك، بينا سبب كونها شركة، سبب كونها شركة، وما منا إلا، هذا منهم من يقول هو مدرج من كلام ابن مسعود كما قال الشيخ وجعل آخره من قول ابن مسعود، ومنهم من يرى أنه غير مدرج، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما من إنسان إلا ويقع في نفسه التشاؤم من شيء، ولكن المؤمن القوي يدفعه بالتوكل، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأنه تطير والطيرة شرك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من يقع منه التطير، وأن يقول هذا الذكر إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذن هذا فيه أن الإنسان إذا اعتمد على التطير في المضي فقد تطير، من هنا نقول لمن تفاءل بشيء فإنه قد تطير إن جعل هذا الشيء سببا في الفعل. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحيم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
موضوع الباب المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. اثنان، يندرج الباب تحت قاعدتين: من سوى غير الله بالله فقد أشرك، وسنبين هذا، وقاعدة الأسباب. شرح الترجمة قوله: التنجيم تحته مسائل. التنجيم، المسألة الأولى: التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم. مصدر نجم بتشديد الجيم أي تعلم علم النجوم. المسألة الثانية: علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، والثاني علم التسيير. القسم الأول علم التأثير، والثاني علم التأثير. نبدأ بعلم التأثير. علم التأثير نوعان. النوع الأول أن يدعي أن النجوم سبب في معرفة الغيب بالنظر فيها، فهذا شرك أكبر. أن يدعي أن النجوم سبب في علم الغيب فهذا شرك أكبر. الثاني أن يدعي أنها سبب في الحوادث الأرضية، فيرى أن الأحوال الفلكية مؤثرة في الحوادث الأرضية، فهنا إن اعتقدها سببا بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن اعتقد أن الله جعلها سببا والله لم يجعلها سببا فهي شرك أصغر. هذا ما يتعلق بعلم التأثير. علم التسيير نوعان. يستدل بسيرها، النوع الأول يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب ومشروع، فيستدل بها على تحديد القبلة وعلى غير ذلك. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا جائز. سواء كان يستدل بها على الجهات أو على الفصول. واضح أيها المكرمون؟ وفي بعض ما ذكرت خلاف عن السلف في تعلم الأحوال الفلكية استدلالا بها على الفصول ونحو ذلك، خلاف بين السلف سيأتي. ثالثا أو رابعا دلالة النصوص على موضوع الترجمة. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. ذكر ثلاثة أمور: خلقت النجوم لأجلها، ولا يريد الحصر، لا يريد أنه لا يستفاد منها إلا في هذه الثلاث، وإنما يريد رد الباطل الذي اعتقد في النجوم. واضح أيها المكرمون؟ والثلاث هذه أمرها ظاهر. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. قلنا قبل باب بيان بعض أنواع السحر، قلنا بأن اعتقاد تأثير النجوم من السحر لكونه يعتقده سببا، وهذا السبب سبب خفي. فجاء الشيخ بهذا الباب ليبين أنه مندرج تحت هذا الحديث، فالمصدق بالنجوم مصدق بالسحر. ولو أن الشيخ ذكر هنا حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر لكان أوضح، والله تعالى أعلم. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
موضوع الباب بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه محرم. موضوع الباب بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه محرم. الباب يندرج تحت قاعدتين، هذه المسألة الثانية: من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، وقاعدة الأسباب، لأن هذا الذي يستسقي بالنجوم يطلب من النجوم السقيا، وحينئذ يكون قد دعا النجم، وهذا فيه صرف عبادة لغير الله عز وجل، فيندرج هذا الباب تحت قاعدة من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، ويندرج تحت قاعدة الأسباب، لأنه يرى أن النجم سبب الكلام حول الأنواء، والأنواء منازل القمر، فهذا إن دعا النوء الاستسقاء فيه طلب السقية، فإن دعا النوء صرف عبادة من دون الله، وإن اعتقد أن النوء سبب والله لم يجعله سببا فقد وقع إما في الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب اعتقاده. واضح هذا أيها المكرمون؟ طيب، شرح الترجمة، ثلاثة شرح الترجمة. الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء: الاستسقاء طلب السقية. الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وللقمر 28 منزلة، ينزل في كل ليلة منزلة، فكانوا يعتقدون أن هذه الأنواء سبب في المطر. والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الصورة الأولى ذكرتها: أن يدعو الأنواء بالسقيا، فيسأل النوء أن يسقيه، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله. الصورة الثانية أن يعتقد أن النوء سبب بإنزال المطر بنفسه من غير تقدير الله، فهذا شرك أكبر. واضح أيها المكرمون؟ القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يظن أن الله جعل النوء سبباً في السقيا وهو ليس سبباً. واضح؟ إذن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر له صورتان، وشرك أصغر له صورة واحدة ذكرتها. دلالة النصوص، رابعا دلالة النصوص: كره قتادة تعلم منازل القمر. ذكرت لكم أن من أهل العلم من كره تعلم النظر في النجوم في منازل القمر من باب سد الذريعة، حتى لا يعتقد بأنها أسباب بنفسها فتعود عقيدة الجاهلية فيتعلق الناس بالنجوم وبمنازل القمر. وهذا أمر نجده اليوم حقيقة. اليوم تجد الناس صار عندهم نوع اعتقاد في مثل هذه الأمور، وأنها صادقة ولا بد. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وهذا صحيح أنه لا بأس من تعلمها، ولكن ينفى الاعتقاد الباطل. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم، الله يرزقكم، وتجعلون شكر رزقكم بتكذيب ذلكم بنسبة الخير لغير الله عز وجل، فتنسبون الخير للأنواء ولغير ذلكم. في الطبري بسنده عن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية. هذا فيه أن الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، ثم حكمه بحسب التفصيل السابق. قال: ولهما عن زيد بن خالد: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الشاهد منه قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا بحسب اعتقاد القائل، والذي يظهر أنهم ما كانوا يعتقدون أن النوء، من كان من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون أن النوء مؤثر بنفسه، وإنما يعتقدون أن الله جعله سببا والله لم يجعله سببا. والأصل هو الذي ذكرته لكم، التفريق بين من يعتقد أن النوء سبب بنفسه ومن يعتقد أن النوء الله جعله سببا والله لم يجعله سببا، فالأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر. هنا مسألة مهمة انتبهوا إليها وستمر معنا في نصوص: فرق بين إضافة النعمة للسبب الصحيح وإضافة النعمة للسبب المتوهم. إضافة النعمة للسبب المتوهم شرك مطلقة، إما شرك أصغر أو أكبر بحسب اعتقاد من أضافها. أما إضافة النعمة للسبب الصحيح فجائزة إلا إن تناسى المسبب، إلا إن تناسى المسبب، فإن تناسى المسبب فهي شرك أصغر، وإن لم يتناسى المسبب فهي جائزة لا شيء فيها. هنا هذا الحديث، هل أضاف النعمة إلى سبب حقيقي أم سبب متوهم؟ سبب متوهم. أضافوه إلى الكوكب، الكوكب هل هو سبب في إنزال المطر؟ اضبطوا هذا، هذا مهم يعين على فهم النصوص، فتعرف هنا أضافوه إلى سبب حقيقي أم إلى سبب غير حقيقي. هذا النص يفيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر أم فيه ذم إضافة النعمة لغير الله عز وجل مع عدم استحضار الله عز وجل وأنه هو المنعم بالسبب والمسبب؟ واضح أيها المكرمون؟ والشاهد من الآية التي ذكرها: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قد ذكرناه. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وحتى وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
موضوع الباب حرمة التسوية بين الله وخلقه في المحبة. ثانيا القاعدة التي يندرج تحتها الباب ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. شرح الترجمة. ثالثا شرح الترجمة. المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله تبين مقصوده. وقبل بيان مدلول الآية أذكر أنواع المحبة. أنواع المحبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النوع الأول محبة الله. سؤال محبة الله تكفي وحدها في النجاة من العذاب أم لا تكفي؟ محبة الله تكفي ما تكفي؟ ممتاز. قال ابن القيم ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله ولكن محبتهم محبة مع إشراك. النوع الثاني من أنواع المحبة محبة ما يحب الله وهذه المحبة التي تدخل في الإسلام والإيمان. قال وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. النوع الثالث المحبة لله وفي الله فتحب الرجل تحب الرجل لله عز وجل لكونه محبا لله عز وجل فهي من لوازم محبة ما يحبه الله أي من لوازم المحبة الثانية. الرابعة المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وهي المحبة الشركية أن تحب غير الله كحبك لله سبحانه وتعالى. النوع الخامس المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه فتحب الرجل لكونه ملائما لطبعك فهذه جائزة. حتى وإن كان المحبوب كافرا كالزوجة الكافرة كالقريب الكافر دليلها معروف إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت الآية نزلت في من أبطأ. في عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فالله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد هذا نبين مدلول الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أي يحبون أندادهم كحب الله. إذن يحبون الأنداد كحبهم لله عز وجل. إذن هم يحبون الله ويحبون الأنداد محبة كمحبة الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة. الآية التي تليها فيها ذم، فيها ذم تقديم محبة غير الله على الله عز وجل ورسوله وجهاد في سبيله. وهذا وإن كانت المحبة محبة دنيوية، فكيف إذا كانت المحبة دينية؟ لا شك أنه أعظم. عن أنس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا فيه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بتقديم محبته على ما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا واضح، مدلوله على المقصود واضح. هنا مسألة أيها المكرمون، هنا مسألة مهمة فلن أفوتها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الضمير في قوله مما سواهما يشمل من؟
الله ورسوله.
يشمل الله والرسول، يشمل الله والرسول، هكذا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قل ومن يعص الله ورسوله. لماذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ذكر ضميرا جمع فيه بين الله وبين رسوله، فكيف ذمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذمه لأنه ذكر ضميرا سوى فيه بين الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب إليه مما سواهما. والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون، الواو هذه عائدة على من؟ على الله والملائكة. إذن هو ضمير يشمل الله والملائكة. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهيانكم، في حديث صحيح ثابت. فجاء الجمع بين الله ورسوله في ضمير في نصوص، وجاء ذم الأعراب. أهل العلم أقوالهم في الجمع كثيرة. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ شيخ الإسلام كنت أبحث عن قوله في هذه المسألة كثيرة وما وجدته. وجدته في رسالة تتعلق بالتوسل طبعت مفردة، وهي رسالة مختصرة. يقول: ولما قال الأعرابي ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. مع أنه قد روي عنه أنه قال ومن يعصهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبدا لله ورسوله لم ينكر عليه الجمع بينهما في الضمير، بخلاف من قد لا يفهم ذلك. إذن هذا اللفظ بحسب القائل. إن كان القائل قائلا عالما بمثل هذا ولا يخشى عليه أن تجره هذه التسوية اللفظية إلى اعتقاد التسوية المعنوية، لا يخشى عليه هذا، فإن تلفظ بمثل هذا فتلفظه صحيح لا شيء فيه. وأما إن قاله من يخشى عليه أن تجره هذه التسوية اللفظية إلى التسوية المعنوية فإنه ينهى عنه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه مثل هذا، هو المعلم صلى الله عليه وسلم تلفظ بمثل هذا وجاء مثل هذا في القرآن، ولكن لما خطب ذلكم الخطيب وكان يخشى عليه من هذه التسوية في الضمير نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي. هذا قول شيخ الإسلام، والمسألة فيها تفصيل، وإن أردتم أن نفصل في الأقوال فصلنا. هل من أهل العلم من يعد هذا شركا لفظيا؟ منهم من يعد هذا من باب الخطأ في الأدب وأن هذا الفعل ينافي الأدب، منهم من عبارته تفيد أنه من قبيل الشرك اللفظي، وهذا ما يفيده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يفيد أن هذا شرك لفظي. يقول ابن القيم: وذم الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى، سدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحسما لمادة الشرك حتى في اللفظ. إذن هو يراه من التشريك في الألفاظ، ابن القيم يراه من التشريك في الألفاظ، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما قال ابن تيمية، والله تعالى أعلم. قال: وتقطعت بهم الأسباب، أي جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم فإنها تتقطع بهم، ومنها محبتهم للأصنام، ومنها محبتهم للأصنام. من أحب فوتنا أثر، وهو واضح. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
موضوع الباب بيان ما جاء في الخوف من غير الله وحكمه. ثانيا، القاعدة التي يندرج تحتها الباب: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. المحبة سبق الحديث حولها، المحبة تأتي عبادة وغير عبادة، فصرفها لغير الله شرك على وجه التعبد. الخوف كذلك يأتي عبادة وغير عبادة، فخوف العبادة هو الذي يكون شركا أكبر. ثالثا، شرح الترجمة: المصنف جعل ترجمة الباب آية من كتاب الله عز وجل. وقبل الحديث حول هذه الآية أتحدث حول الخوف ببيان أقسامه. أقسام الخوف: القسم الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر. خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فمن خاف غير الله عز وجل هذا الخوف فقد وقع في الشرك الأكبر. وخوف السر شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد، وهو: أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه. هو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه هذا الغير بمكروه بمشيئة هذا الغير وقدرته من غير مباشرة، كما يخاف عباد القبور من المقبور، يخافون منه أن يصيبهم بما يصيبهم من الأضرار وإن لم يباشرها، فهذا أعطوه من القدرة ما يكون لله سبحانه وتعالى. واضح أيها المكرمون؟ النوع الثاني من الخوف هو الخوف الطبيعي والجبلي، فهذا في الأصل أنه مباح ما لم يمنع من فعل واجب أو يؤدي إلى فعل محرم ولم تبلغ الحال حال الضرورة. واضح أيها المكرمون؟ قال الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من عصابة، يخاف من دابة معينة إلى آخره، فهذا الخوف خوف مشروع. الخوف نوعان: الخوف المشروع، خوف العبادة، نوعان اثنان، نوع واجب ونوع مستحب. الواجب هو ما يحمل على فعل الطاعات وترك المحرمات، والمستحب هو الذي يحمل على فعل الطاعات المستحبات والواجبات، أما الواجب يحمل على فعل الواجبات، والخوف المستحب يحمل على ترك المحرمات والمكروهات. إذن الخوف الواجب يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، والخوف المستحب يحمل على فعل الواجبات والمكروهات وترك المحرمات، الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هنا الله عز وجل يقول في الآية الأولى بيان دلالة الآيات، ونبدأ بآية الترجمة: إن ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. إذن نهى الله عز وجل عن خوف الأولياء، فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل يأمرنا بأن نخافه سبحانه وتعالى. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا فيه الثناء على من لم يخش إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. إذن هذا الفرق بين الخشية والخوف. الخشية كما بين ابن القيم رحمه الله خشية مقرونة بمعرفة بالمخوف، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخوف. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا خاف الناس بحيث فعل ما يريدون منه فعله من المحرمات خوفا منهم، وقدم خوفهم على خوفه من الله عز وجل، فالله يذمه، وهذا مذموم ما لم يصل الأمر إلى الضرورة، فعند الضرورة أباحت الشريعة فعل المحرم بضوابط. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا دلالته كدلالة الآية وكذلكم الحديث الذي بعده. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
موضوع الباب التوكل عبادة يختص بها الله. ثانيا يندرج الباب تحت قاعدة ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، فالتوكل عبادة، فمن توكل على الله على غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. باب قول شرح الترجمة. المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله تدل على المقصود، وقبل بيان مدلولها أبين المراد بالتوكل. التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. هو التوكل هو الاعتماد، التوكل الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. إذن لابد في التوكل من أمرين اثنين: الأمر الأول صدق الاعتماد على الله، الأمر الثاني فعل الأسباب. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثالث رابعا بيان معاني الآيات والنصوص. قدم الجار والمجرور وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فلا تتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى. وهنا في الآية الثانية أثنى على المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. والشرك أيها المكرمون الواقع في التوكل نوعان: الشرك الأول شرك أكبر، الشرك الثاني شرك أصغر. واضح؟ افهموا هذا الذي سأقوله. إن توكل أحدهم على غير الله سواء تلفظ أم لم يتلفظ، فاعتمد على غير الله بأن يحقق هذا الغير مطلوبه، معتقدا بأنه يحقق تأثير السبب بالمسبب، فهذا شرك أكبر، إذ لا يخلق تأثير السبب بالمسبب إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نباشر الأسباب والأسباب تؤثر بالمسببات، ولكن هذا التأثير من الذي يخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تتوكل على الله وتفعل الأسباب المباحة تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يجعل السبب مؤثرا فتحقق مرادك، فأن تعتمد على الله عز وجل في أن يؤتى المقصود من السبب، تباشر السبب وترجو أن يؤتي السبب هذا المقصود منه، وهذا أمر لا يستطيعه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فمن اعتقد أن غير الله يخلق تأثير السبب بالمسبب ويوجد هذا التأثير فإنه قد أشرك إشراكا أكبر. إن كان لا يعتقد هذا الاعتقاد، لا يعتقد هذا الاعتقاد، ولكن قال لفظا توكلت عليك بما معك من أسباب، وإنما يعتقد أن هذا الذي توكل عليه مجرد سبب، مجرد سبب، كما يقول الناس لمن يشفع لهم أنا متوكل عليك، أي هو سبب في إنجاز هذا الغرض، ولكن هو يعتقد أن تأثير السبب بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا نقول أشرك إشراكا أصغر لفظي، إذ هذا اللفظ لا يكون إلا لله، لا يطلق إلا على الله. واضح أيها المكرمون؟ واضح. فهذا اللفظ لفظ يختص به الله، فهذا أطلقه على غير الله فأشرك إشراكا لفظيا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله حسبك كافيك، ومن اتبعك، هل من اتبعك معطوف على الله؟ فيكون حسبك الله وحسبك المؤمنون، أم المراد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي والله حسب من اتبعك؟ هذا الثاني هو المراد، هذا الثاني هو المراد، وهذا بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام نفيس، وأعاد ذكره في مواضع كثيرة جدا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا فيها مدح إبراهيم بتمام توكله على الله عز وجل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
موضوع الباب: وجوب الخوف من الله ورجاء ما عند الله. وجوب الخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. شرح الترجمة قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. المصنف جعل الترجمة آية تدل على المقصود، وقبل ذلك أبين بعض المهمات. هذا الباب في أمرين اثنين كما بينا. الأول: الأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله هو أن يعصي المسلم ربه سبحانه وتعالى ثم لا يحدث توبة، لا يحدث توبة، ويستمر على عصيانه آمنا من مكر الله عز وجل به، ظانا أن عدم وقوع العقاب به دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وأما القنوط من رحمة الله عز وجل فأن يقع المسلم بالمعصية، يقع بالمعصية ثم يتوب منها، ورغم توبته من المعصية يظن أن الله معاقبه ولا بد، فهذا قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن أيها المكرمون عليه أن يجمع في سيره لله عز وجل بين الخوف والرجاء والمحبة، فيقدم المحبة ويجعلها أعلى من خوفه ورجائه، ويكون خوفه ورجاؤه على حد واحد، فلا يغلب الخوف فيقنط، ولا يغلب الرجاء فيأمن. ومن هنا نجد القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب في مواضع كثيرة، ويجمع بين أسماء الله الدالة على رحمته، وبين ما يدل على عقابه سبحانه وتعالى، وبين وصف الجنة ووصف النار. يجمع بين هذا كله ليبقى العبد سائرا خائفا وراجيا. يقول ابن كثير رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر في النار. وقال ابن كثير: وكثيرا ما يقرن الله بين الترغيب والترهيب في القرآن. هذا كله ليحقق العبد في سيره لله عز وجل هذين الوصفين على قدر واحد، فلا يغلب أحد الجانبين على الآخر فيهلك. طيب أيها المكرمون، هنا بعض المهمات نتجاوزها. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الآية التي قبلها آية الترجمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا يبين الله عز وجل فيها خسران أولئك الذين يأمنون من مكره. قال: ومن يقنط من رحمة إلا ربه إلا الضالون، هذا فيه ضلال من يقنط من رحمة الله عز وجل. قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. الروح بفتح الراء بمعنى الرحمة، قريب من معنى الرحمة. وعن ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه. يقول: وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. الظاهر هما بمعنى واحد، ولكن الشيخ اجتهد وبين هذا ليفيد أن كل كلمة تفيد معنى خاصة، فحمل الأمن من مكر حمل القنوط من رحمة الله عز وجل على استبعاد حصول الرحمة، واليأس من روح الله على استبعاد رفع الكرب. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل شيخ، سنقرأ الباب هذا الأخير ونقف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
واحد، أولا موضوع الباب، موضوع الباب بيان كون الصبر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شرح الباب، شرح الترجمة، اثنان شرح الترجمة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان بالله عبادة من العبادات الجليلة، الصبر على أقدار الله عبادة من العبادات الجليلة، فهي من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى الصبر بالصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، التدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات الربوبية. قوله الصبر فيه أمور: الأمر الأول الصبر لغة الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا، أي محبوسا مأسورا. ثانيا الصبر في الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء، حبس النفس على أشياء وعن أشياء، فيحبس النفس عن المعاصي ويحبس النفس على الطاعات، حبس النفس عن أشياء وعلى أشياء. أنواع الصبر: الصبر ثلاثة أقسام: الأول الصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الثاني الصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلى المراتب من حيث هي، أعلى أنواع الصبر من حيث هي الترتيب: الصبر على طاعة الله، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الترتيب من حيث هذه الأنواع بالنظر إلى ما هي عليه، لا بالنظر إلى حال الإنسان. الناس حال المصيبة على مراتب أربع. المرتبة الأولى وهي مذمومة التسخط، فهذه مرتبة محرمة. المرتبة الثانية الصبر، وهذه مرتبة مطلوبة وهي واجبة. المرتبة الثالثة الرضا، واختلف أهل العلم في الرضا على المصيبة أهو واجب أم مستحب، والصحيح أنه مستحب. المرتبة الرابعة وهي أعلاها الشكر، وهو أن ينظر إلى هذه المصيبة النازلة فيه وأنها مصيبة في الدنيا ليست مصيبة في الدين، فيعلم أن الله عز وجل لم يصبه في دينه فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلكم. وممن ذكر هذه المنزلة من الصبر ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بعد هذا نذكر دلالة النصوص. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا من لازم الإيمان، من لازم الإيمان أن يصبر، كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فعلقمة فسر الآية بلازمها، فالإيمان يلزم منه أن يصبر الإنسان على المصائب التي تقع عليه ويسلم لله سبحانه وتعالى، ومن فعل هذا فإن الله يهدي قلبه. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال منها: والنياحة على الميت، لأن هذا من التسخط. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا أيضا فيه ذم التسخط. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك. المصنف ذكر هذا الحديث هنا ليبين للعبد أن المصيبة لا تستحق منه أن يسخط، لأنها ربما تكون من حب الله سبحانه وتعالى به، إذ عجل له العقوبة في الدنيا ولم يدخرها له في الآخرة. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. هذا وجه الشاهد منه كما في الحديث الذي قبل هذا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.